إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكرنا فيما مضى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر المؤلف بعده باب الكفاءة والخيار. والكفاءة أي المساواة، والمراد بذلك ما هي الأمور التي يعتبر فيها التساوي بين الزوجين. وأما الخيار فالمراد به استحقاق أحد الزوجين طلب فسخ النكاح. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم. وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. قلت: الحديث لا يعول عليه من جهة الإسناد، فسند الحاكم فيه شجاع بن قال فيه شجاع بن الوليد حدثنا بعض إخواننا، والمجهول لا يصح حديثه ولا يقوى به، كما أن الحديث ورد من طرق فيها متهمون أو متروكون من أمثال محمد بن الفضل بن عطية وعلي بن عروة القرشي ومسلمة بن علي وعمران بن أبي الفضل وزرعة بن عبد الرحمن، فلا يعول على حديث الباب أصالة ولا استشهادا. قال المؤلف: وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. قلت: سبب انقطاعه أنه من رواية خالد بن معدان عن معاذ وهو لم يسمع منه، ومن رواة هذا الحديث سليمان بن أبي الجون، وسليمان لم يعرف. وقد اختلف أهل العلم في الكفاءة في النسب، هل هي شرط في صحة الزواج؟ فاشترطها أحمد في رواية، والجمهور على أنها ليست شرطا للصحة، بل هي من حق الأولياء، فهي شرط للزوم العقد لا لصحته. قال الجمهور: لا بد من رضا جميع الأولياء والمرأة. وقال أبو حنيفة: يكفي رضا بعضهم. وقال مالك: الكفاءة في الدين فقط. وقال الحنابلة: الكفاءة في الدين والحرية والصناعة والمال والنسب. وفي قول عند الشافعية زاد: السلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: الكفاءة تكون في الدين والنسب والحرية واليسار. ومن اشترط الكفاءة في النسب استدل بالأحاديث التي مضت معنا قريبا، ومن لم يشترط الكفاءة في ذلك استدل بالحديث الآتي، حيث قال المؤلف: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وذلك لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة مع ترك معاوية وأبي جهم، ولم يطلب من أوليائها إسقاط حقهم، فدل ذلك على أن الكفاءة ليست شرطا. ومما استدلوا به أيضا ما ذكره المؤلف بعده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. قالوا: أبو هند مولى. وفيه عدم اعتبار الكفاءة في الصنعة. قلت: الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ورجال الحديث ثقات سوى محمد بن عمرو بن علقمة الصدوق، فالحديث حسن الإسناد. وقد أجاب بعضهم بأن الأولياء تنازلوا عن حقهم في ذلك على أنه ليس للولي أن ينكح موليته بغير الكفء بدون إذنها لما في ذلك من الظلم لها. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. فإن بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة وكانت تحت زوج، فلما اعتقتها عائشة رضي الله عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء تحت زوجها وبين فسخ نكاحها. والاختلاف في رواية العبودية والحرية، فإن أكثر الرواة عن عائشة قالوا بأنه عبد، وقال الأسود بأنه حر، ورجحت الرواية الأولى لكون رواتها من محارم عائشة الذين يدخلون عليها ويشاهدون حركتها وفعلها، على أن رواية من قال بأنه حر قد تكلم فيها، وقال بعضهم بأنها مدرجة في الحديث وليست منه. ففي الحديث اعتبار الكفاءة بالحرية، وفي الحديث أن الأمة إذا عتقت وكانت متزوجة بعبد فإن لها الخيار في فسخ النكاح، وهذا بالاتفاق، ولا يحتاج الفسخ لحكم حاكم للاتفاق عليه. وأما إن كان الزوج حرا فقال أبو حنيفة لها الخيار خلافا للجمهور، ومنشأ الخلاف الاختلاف في روايات حديث الباب. وإذا اختارت المرأة الفراق فإنه لا يعد طلاقا عند الجمهور خلافا لمالك، وعند الأكثر يبطل خيارها بوطئه لها، وعند أبي حنيفة أن الخيار إنما يكون في مجلس العلم فقط، فإذا مضى المجلس لم يكن لها خيار. وقال الجمهور: الخيار على التراخي ما لم تظهر منها دلالة على الرضا عند الحنابلة. وقال بعض الشافعية: لا يبطل خيارها ولو اختارت البقاء. واستدل بالحديث على أن عتق الأمة لا يعد طلاقا، وفيه دلالة على جواز بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر. قال المؤلف عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. قلت: في إسناده الضحاك بن فيروز وأبو وهب الجيشاني. قال جماعة: هما مجهولان. وقال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وقال في إسناده نظر. وقد ذكر ابن حبان هذين الرجلين في الثقات، وحسن حديثهما الترمذي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي. وقد روى عنهما جمع. ففي الحديث تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع، من أبوين أو من أب أو من أم، فإن جمع بينهما في عقد واحد لم يصح العقد، وإن تزوجهما في عقدين فنكاح الثانية باطل. وفي الحديث اعتبار أنكحة الكفار وأنها صحيحة مع عدم الحاجة لتجديد عقدها. ويدل الحديث على أننا لا ننظر لكيفية عقدها التي كانت قبل إسلامهما ما دامت تلك الكيفية معتبرة عندهم، كما قال الجمهور خلافا للحنفية. وفي الحديث أن من أسلم وتحته أختان فإنه يختار منهما ما يشاء ويفارق الثاني، وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن نكحهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كانا في عقدين أمسك الأولى منهما وفارق الأخيرة. وفي الحديث أن تطليق إحداهما لا يعد اختيارا لها، كما قال طائفة من الحنابلة والشافعية. وفي الحديث أن تطليق إحداهما لا يعد اختيارا لتلك المرأة المطلقة كما قال طائفة من الحنابلة والشافعية. وأما نكاح الأخت في عدة طلاق أختها فإن كان الطلاق رجعيا فيحرم على الإنسان أن يتزوج بأخت مطلقته الرجعية ما دامت في العدة بالاتفاق على ذلك. أما إن كان الطلاق بائنا فالنكاح لأختها في زمن العدة لا يصح عند أبي حنيفة وأحمد خلافا لمالك والشافعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وسنأتي للكلام عنه في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.